الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن أبقانا وإياكم وأحيانا حتى أدركنا رمضان. هذه نعمة عظيمة لا بد من شكر الله تبارك وتعالى عليها، والله جل في علاه يشكر على نعمائه وآلائه الدائمة والمتجددة، ومنها أنه سبحانه يمد في عمر العبد فيعمل الصالحات. هذه نعمة على أهل التقى، والإمداد في عمر الكفار والمنافقين نعمة، فينبغي علينا أن نراعي هذه النعمة. وثانيا نسأل الله عز وجل كما جعلنا ندرك رمضان أن يسلم لنا رمضان وأن يسلمنا في رمضان.
آمين.
هذه المحاضرة في ديوان أخينا الشريف العوني هي بعنوان للصائم فرحته، وكما لا يخفى على شريف علمكم هو جزء من حديث مشهور جدا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قد أورد البخاري رحمه الله هذا الحديث من عدة طرق، ولكن نريد الرواية الشاملة، حيث قال رحمه الله بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل. وهذا يعني أن الحديث قدسي، والفرق بين الأحاديث القدسية والنبوية أن الأحاديث القدسية ألفاظها ومعانيها من الله جل وعلا، والأحاديث النبوية معانيها إلهام من الله للنبي عليه الصلاة والسلام، وأما ألفاظها فهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، بفتح الهمس من الإجزاء، وهو الإثابة وإعطاء الثواب في مقابل الحسنات، أو إيقاع العقاب في مقابل السيئات. إلا الصيام، قال: فإنه لي وأنا أجزي به. والصيام جنة، الصيام جنة يعني وقاية. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث الجماع ودواعي. وهذا الحديث وإن كان مجملا فإن الجماع بالإجماع من نواقض الصوم. وأما القبلة واللمس وغير ذلك فهذا فيه خلاف، والصحيح أنها ليست من نواقض الصوم. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: فلا يرفث ولا يصخب. والصخب هو الغضب ورفع الصوت، والطيش والسفه يسمى صخبا، والمعنى لا يخاصم ولا يجادل. ثم قال ربنا تبارك وتعالى: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. وهذه اللفظة رويت من الأحاديث النبوية وليست من الأحاديث القدسية، ورويت من الأحاديث القدسية. قال: فإن سابه، يعني تنقصه أو شتمه، قال: أنت ما تفهم، أنت ما عندك عقل، أو شتمه بمعنى قال لا، قال له: يا ابن كذا يا كذا، فليقل إني صائم. ومعنى فليقل إني امرؤ صائم أو إني صائم يعني أن صيامي يمنعني ويحجزني من أن أقابل الإساءة بالإساءة والسيئة بالسيئة، فإن الإنسان لو كان في صلاة فسبه أحد ماذا يفعل؟ ها؟ يرد عليه؟ لا طبعا. يشتمه؟ لا طبعا. لما؟ لأن العبادة تحجزه عن الرد، فالصائم في عبادة، إذن هذه العبادة تمنعه من أن يقع في طيش أو سفه أو سب أو شتم، فليقل إني صائم. ومما يدل على أن المعنى فليقل إني صائم يعني إني في وقاية وفي جنة، أول الحديث قال الصيام جنة يعني وقاية، ومن معاني الجنة أنه يقي الإنسان من السفه والطيش وبذاءة اللسان وسوء الفعال والأخلاق. قال فإني صائم، ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده، وهو الله تبارك وتعالى الذي أنفسنا بيده متى ما شاء قبضها، فهو يقبض الأرواح حين النوم، الله يتوفى الأنفس حين موتها ويقبض الأرواح بالليل، يتوفاكم بالليل، ما معنى يتوفاكم؟ يعني يقبض أرواحكم. وفي هذا الحديث يقسم رب يقسم نبينا صلى الله عليه وسلم بالذي نفسه بيده وهو الله تبارك وتعالى، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائمين أطيب عند الله من ريح المسك. الخلوف بفتح الخاء، بفتح الخاء الرائحة، الرائحة لخلوف فم الصائم. أما الخلوف بالضم فهو جمع خلف وأخلاف، وهو عكس السلف والأسلاف، لخلوف فم الصائم أي رائحة فم الصائم، رائحة فم الصائم لا سيما في آخر النهار كريهة، لأن المعدة بطبيعتها إذا خلت فإنها تخرج روائح كريهة، ولكن لأنها نتجت عن عبادة فإنها عند الله تبارك وتعالى أطيب من ريح المسك. قال صلى الله عليه وسلم مقسما على هذه القضية والذي نفسي بيده، هذا قسم ترى، الواو والقسم، والمقسم به هو الله، لأن الذي اسم الموصول ونفسي بيده صلته هو بمعنى الوصف. لخلوف، واللام هذه أيضا من الدلالات على القسم، لخلوف فمن الصائمين أطيب عند الله من ريح المسك. ثم قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه، وهذا هو صلب هذه المحاضرة، للصائم فرحتان. الصائم اسم فاعل، والألف واللام فيه للاستغراق، والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا الحديث للصائم فرحتان ليس خاصا بصوم رمضان، وإن كان هو أعني صوم رمضان داخلا في هذا المعنى من باب أولى، وذلك لسببين اثنين. الأول أن سياق الحديث يدل على أن المقصود من هذه الفضائل هو رمضان وصوم رمضان، والثاني أن الفضائل إذا وردت للنوافل فهي للفضائل للفرائض من باب أولى. يعني مثلا لما أنت تسمع حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فمعنى هذا أن الإنسان الذي يصوم يوما من أيام رمضان مخلصا لله سينال هذا الفضل، لأن فضائل النفل فضائل للفرض. بل لا يمكن للعبد، وهذه قضية مسلمة تنبه لها رحمني الله وإياكم، بل لا يمكن للعبد أن ينال فضائل النوافل حتى يؤدي الفرائض، حتى يؤدي الفرائض. ولهذا كان من السلف من يقول: مغرور من انشغل بالنفل عن الفرض، مغرور من انشغل بالنفل عن الفرض. إذن للصائم يدخل فيه المفترض والمتنفل، للصائم فرحته. الفرح معروف عند الناس حتى لا يكاد يحتاج إلى تعريف، فلما خاض الناس في تعريف الفرح شرقوا وغربوا. ولكن لا بد أن ندرك أن هذا الفرح أنواع، منه ما يكون موضعيا كفرح الإنسان بالسكر إذا استطعمه، ويجد الإنسان للمرارة صعوبة فيصاب بنوع من إكفرار في وجهه، قد يكون الفرح بنيل أمر من أمور الدنيا. وهنا لا بد أن أنبه نفسي وإياكم إلى قضية، وهي أن لما كان الغالب على كثير من الناس لا سيما عوام المسلمين فضلا عن الكفار، لما كان الغالب عليهم التحكم البدني على النفسي والروحي، فإن فرحهم وأفراحهم بالأمور الدنيوية أكثر من فرحهم بالأمور الدينية والأخروية. لكن إذا جاهد الإنسان نفسه فوصل إلى مرتبة عظيمة من الإيمان، تجد أن فرحه بالأمور الدنيوية لا يكاد يذكر، وإنما يجد فرحه بالأمور الدينية أساسا. فلو أن رجلا ما من أهل التقى والصلاح، نسأل الله عز وجل يتجاوز عنا وعنكم ومن يعفو تقصيرنا وزلاتنا، لو أن رجلا من أهل الدنيا فاته من الدنيا ما فاته لا يبالي، ربما تجد انشراحة وفرحا في صدره، يكاد يقول الإنسان: كيف هذا الرجل يحس بهذا الفرح، بهذه السعادة، وتغمره هذه السعادة حتى إن الناس يغبطونه ويقول: إيش هذا الرجل؟ كما هو منقول عن يوسف عليه السلام أنه لما ألقي في السجن ظن الناس أنه سيتأسف على السجن وأنه لكن وجد السجن أرضا خصبة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وصار يشتغل بسعادة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه قال كلمته المشهورة: ما يفعل أعدائي بي، جنتي في قلبي، إن نفيي سياحة وسجني خلوة وقتلي شهادة. هذا فرح لا يكاد يحس به من الناس إلا القلة من الناس، وهم الذين غلبت أنفسهم السيطرة النفسية على السيطرة البدنية. للصائم فرحتان، إذن الفرح قد يكون جزئيا وقد يكون كليا. الفرح الكلي هو ما يشمل البدن والروح. ومن العبارات الدقيقة أن الفرح التام هو الذي يكون شعوريا وعقليا في آن واحد. معنى هذا أن الفرح إذا كان شعوريا فقط دون العقل فإنه ناقص. ولذلك الوصال مع المعشوقة في حال الحرمة قد يكون فيه فرح قلبي، لكنه لو رجع إلى عقله يجد أن هذه سيئة بذاء. كذلك قد يكون الفرح العقلي، وهي رياضة العقول مثلا، الفرح العقلي قد لا يحس به القلب، فمثلا العقل يفرح عندما يحل مسألة حسابية لا يستطيع أن يحلها كثير من الناس، لكن القلب في معزل عن هذا الفرح. لكن الفرح الحقيقي هو أن يكون القلب أن يكون القلب وأن يكون العقل معا يحس بهذا الفرح، وهذا لا يكاد يوجد إلا عند من رزقه الله عز وجل التوفيق والهداية، فعرف قيمة العبادات والطاعات فيجد عندها لذة وفرحا قلبيا شعوريا نفسيا وعقليا ذهنيا. ولهذا قال الإمام المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله القرشي، قال: إني لأسمع الفائدة من العلم. هو سمع الفائدة من وين يكون؟ من الأذن، لكن اسمعوا ايش يقول. يقول: إني لأسمع الفائدة من العلم فيتلذذ لها كل بدني. البدن يتلذذ بسماع الفائدة العلمية. ليش؟ لأنه وصل إلى درجة استطاع أن يسيطر على نفسه. ولذلك تجد كثير من أهل التقى والصلاح لا يبالون بمأكلهم ومشاربهم. لو أعطيته خبز بر أو أعطيته خبز شعير ما فرق الأمر عنده، ما فرق الأمر عنده، لأن هذه الأمور عنده أصبح مغلوبا، الغالب عنده الإحساس والفرح بالأمور الدينية. للصائم فرحتان، هذه من يصل إليها؟ يصل إليها الصائم، الصائم الذي عرف معنى الصيام ومعنى الصوم معا. ومعنى هذا أنه أدى معاني الصيام الظاهرية فأقامها، وأدى معاني الصوم القلبية فاستقام له فأصبح صائما. هذا هو الصائم الحقيقي، الصائم الشرعي. أما من صام عن الطعام والشراب لكن لم يصم، لم تصم جوارحه، هذا ما صام. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: رب صائم، يعني في الظاهر، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. إذن هو في الباطن ليس بصائم عند الله جل وعلا. للصائم فرحتان. ولذلك أنت لما تلاحظ في الواقع دنيا الناس، كثير من الصوام هو يفرح، لكن ليش يفرح عند الفطر؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرحتان، فرحة عند إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه. كثير من الناس عندما يفرح بالفطر ليش يفرح؟ تسأله يقول: خلاص بروح بدخن. يا الله، إذن هذا ما عرف معنى للصائم فرحته، ما عرف المعنى. ليش ما عرف؟ لأن إلى الآن الغالب عند البدن، ما هو الغالب عنده الأمر الإيماني النفسي الروحي. إذن المعنى الحقيقي لمعنى إذا للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح بفطره، أو في رواية البخاري إذا أفطر فرح. ما معنى إذا أفطر فرح؟ بعض الناس يظن فرح بالأكل والشرب، لا، هذا المعاني مقصودة لكنها تبعية وليست أصلية. إذن ما معنى إذا أفطر فرح؟ إذا أفطر فرح يفسره الرواية الأخرى، وهي رواية مسلم قال: إذا أفطر فرح بفطره، أي فرح بأداء العبادة، هذا معنى بفطره. مثل قوله صلى الله عليه وسلم: أرحنا بها يا بلال. إذن وجد راحة نفسه في الصلاة، وجد راحة نفسه في الصلاة، أرحنا بها يا بلال. فأنت عندما تفطر وتفرح بالفطر لماذا تفرح؟ لأن الله أقدرك، لأن الله قواك، لأن الله أعطاك الحول والقوة فقدرت على الصوم. هذه حقيقة الفرح، وهو المراد شرعا. ثم عندما تفطر سواء كانت تمرات أو رطبات أو حسوات من ماء كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، تتذكر عندما تفطر تفرح تتذكر أنك أنت امتنعت عن هذه المباحات وعن شهوات نفسك وعن الطعام والشراب وعن المحرمات، فأعطاك الله عز وجل إذن بالمطعومات والمشروبات وما هو مباح شرعا في الليل من الرفث إلى زوجتك. تتذكر بهذا أنك إذا منعت نفسك في الدنيا عن المحرمات عن السيئات ستفطر في الجنة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: وإذا لقي ربه فرح بصومه، وفي رواية عند البخاري: وفرحة حين يلقى ربه، وفي رواية مسلم قال: وإذا لقي ربه فرح بصومه، وفي رواية النسائي يقول الإمام النسائي رواية جميلة يقول: والصائم يفرح مرتين، مرة عند فطره ويوم يلقى الله. الله أكبر، يوم لقاء الله. تأمل يوم لقاء الله، الناس حزنانين، الناس في غم وفي نكد وأنت في فرح. هذا أمر عظيم ترى، اللي يسميه العلامة ملك الهند صديق حسن خان المحدث الكبير المفسر النحرير إيش يسميه؟ يسميه يقول: يوم الزفاف الأكبر لأهل الإيمان والتقى. تسمية عجيبة. إذن يوم لقاء الله تفرح بأي شيء، بصومك، وعند الدارم بلفظ، وللصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة يوم القيامة. يعني يوم القيامة الناس في حزن وفي كرب، لا، أنت في فرح. لما؟ أديت فرضا، أديت نفلا، أديت عبادة. وعند الإمام أحمد في أحد رواياته قال: للصائم فرحتان، إذا أفطر فرح، وإذا لقي الله فجزاه فرح. إذن لماذا نفرح يوم القيامة؟ لهذه الأمور الأربعة. إذا جمعنا الروايات تتضح لنا هذه الأمور الأربعة. أولا، تفرح لأنك في يوم القيامة الناس في كرب وأنت في فرح، هذا الأولى. الثاني، عندما تلقى الله عز وجل وتسمى صائما، هذه فرحة ثانية. الثالثة، أنك في يوم لقاء الله جل وعلا ترى الجزاء الصوم. كيف ترى جزاء الصوم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في رواية في حديث آخر عند الصحيح عند البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبه يوم القيامة. ما معنى الصيام والقرآن؟ كثير من الناس يظن أن الصيام القرآن، يظنه خطأ. الصواب أن الصيام والقرآن هنا مصدران مراد بهما فعل العبد، أي صومك وتلاوتك. كيف صومك هذه؟ إذا كان صومك قويما تجد الشفاعة قويا، إذا كان صومك ضعيفا تجد الشفاعة ضعيفا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. يقول الصوم صوم العبد، أي عبد، أي ربي منعته الطعام والشراب في النهار، ويقول القرآن أي قراءته، أي ربي منعته النوم بالليل. ترى الحين أنت مثلا الحين الساعة كم؟ الحين الساعة 10:15. في كثير من الدول العالم الساعة 10:15 الناس كلهم نايمين يا سهرانين على المحرمة. لكن من الذي يقوم في هذه الأوقات بعد صلاة العشاء يقوم ويصلي ساعة وساعتين وثلاث؟ إلا أهل الصلاح والتقى، إلا أهل الإيمان. إذن يوم القيامة يجد الفرحة بأي شيء؟ بأنه جاء يقبل على الله وهو فرح. يكون يوم القيامة فرحا، يلقى الله فرح، يجد الشفاعة من صومه فيفرح. تخيل الآن، أنت الآن تمشي في مكان ضيعت، جاءك شخص تعرفه ويعرفك ويأخذ بيدك ويوديك المكان اللي تبي. أي فرح أعظم من هذا؟ في يوم القيامة، في عرصات القيامة، من ذا الذي لا يحتاج إلى الشفاعة؟ صومك وقراءتك. الأمر الرابع وهو أيضا عظيم، الفرحة التي يجدها الصائمون، أنه ينادى، هذا باب الريان لا يدخل منه إلا الصائم. فهذا معنى هذا الحديث العظيم، للصائم فرحتان، فرحة إذا أفطر فرح بصوم، وفرحة عند لقائه ربه يوم القيامة، يوم يجازيه الله تبارك وتعالى. ولهذا أيها الإخوة، حري بنا عندما نفطر أن نحافظ على صيامنا. كيف نحافظ على صيامنا؟ حفظ الصيام لا بد فيه من أربعة أمور. من أراد أن يحفظ الله صومه ولا ينتقض عليه بفطره، عليه بأربعة أمور: يتعلم كيف يحفظ لفظه، هذا الأمر الأول، فكم من لفظ أفسد صوم الإنسان. الأمر الثاني: يتعلم كيف يلاحظ لحظه ونظره، فكم من نظر أفسد صوم الإنسان. الثالث: يلحظ سمعه فلا يلقه لغيبة ونميمة أو لزور ونحو ذلك. الرابع وهو المهم: يحفظ قلبه من الشعور السيء من البغض والحسد والحقد وغير ذلك. إذا وصلت إلى هذه المرتبة أبشر بالخير، تجد الفرحة يوم القيامة كما حلف به النبي عليه الصلاة والسلام. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم صوما ينفعنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
جزاكم الله خير شيخنا الحبيب،
الله يرضى عليك.
في أحد عنده سؤال؟ تفضل.
الله يبارك فيك. ذكرت
أن الحديث، صب شاي.
إيه صب شاي، تفضل.
ذكرت حاضر أن الحديث بكل شيء من الله باللفظ والمعنى. ما الفرق بينه وبين القرآن؟
لا فرق بينه وبين القرآن إلا من حيثيتين. الحيثية الأولى أن القرآن متحدا به، أما الحديث القدسي ليست متحدا به، مثل التوراة. التوراة لا يتحدى الله، لم يتحدى الله به الإنس والجن في بلاغته، مثل الإنجيل هو كلام الله ولا لا؟ الفرق الثاني أن الأحاديث القدسية لا يجوز التعبد بها وتلاوتها في الصلاة. الآن القرآن لو أن عاميا لا يعرف العربية قرأ القرآن يثاب ولا ما يثاب؟ يثاب. لو أخذ كتاب اسمه الأحاديث القدسية وبدأ يقرأ ما يثاب، عرفت؟ بارك الله فيك. ذكرتهما بالتفصيل في الجزء الأول من كتابي المسائل العقدية المتعلقة بالقرآن الكريم. نعم.
وعبد العزيز تفضل.
وياك عبد العزيز، حياك والله، أهلا وسهلا، الله يرضى عليك منا ومنك صاحب.
سؤالين بارك الله فيك. السؤال الأول، اللي يعني واحد مشغول نهاره كله وقته كله يعني طاوله رمضان من بعد التراويح،
نعم،
وهو كان يحفظ القرآن، يعني عنده مشروع حفظ القرآن،
نعم،
حفظ رمضان ودخل على رمضان، الأولى يحفظ القرآن يكمل ولا للتلاوة؟
نعم، أي أحسنت.
هذا سؤال. السؤال الثاني: لفظه وسمعه، ولفظه ولحظه وسمعه وقلبه.
نعم.
اللفظ هو الواحد إنسان مخلوق ناقص، يعني إنه يعني غلط أو كذا، إنه يستغفر.
أحسنت.
تكفي هذا.
نعم. أخوكم عبد العزيز يعني يسأل سؤال، نعيد السؤال عشان الإخوة في البث يسمعون.
نعم.
يقول في سؤاله الأول عن
كان يحفظ،
نعم، عن حفظ القرآن، مشروع حفظ القرآن. هل اللي كان عنده مشروع حفظ القرآن في رمضان يستمر في مشروعه أو يتوقف ويبدأ بتلاوات القرآن؟ الذي أراه والذي يدين الله به وهو الذي كان عليه عمل السلف أنهم يتوقفون عن الحفظ وعن هذه الأمور، وإنما يجعلون رمضان لأمرين اثنين لا ثالث لهما: التلاوة المحضة ولو كان من غير مفهم، وهذه ختمات مو ختمة ختمات، والثاني عندهم ختمة اسمها ختمة مدارسة القرآن، ختمة مدارسة القرآن. وعلى هذا أدركنا مشايخنا ومشايخ مشايخنا، على هذا أدركناهم، فكانوا إذا جاء رمضان يوقفون جميع الدروس إلا درس التفسير، ويقفون تسميع لطلابهم ومراجعة لطلابهم، ويقولون لا رمضان للتلاوة. ولهذا يقول حذيفة رضي الله عنه، تأملوا هذا الحديث يكفينا إن شاء الله، يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بإيش؟ بالبقرة. يقول حذيفة فقلت يركع بها عند المئة، يعني مئة آية ويركع. يقول تجاوزها فقلت يركع بها عند المئتين، فتجاوزها قلت يقرأ بها، فختم البقرة وبدأ بإيش؟ يعني عمران، خلص البقرة آل عمران بدأ بالنساء في ركعة واحدة. إذن هذا إيش يدلنا على إيش؟ على أن رمضان ليس للتدبر كما يقول بعض الناس. نعم يجعل لك ختمة تدبرية، لكن بشرط أنك تضبط أن هذه الختمة التدبرية مع انتهاء رمضان تنتهي منها، ثم ختمات تلاوة، ختمات تلاوة. هذه قضية مهمة جدا ينبغي أن لا نغفل عنها. السلف الصالح كيف كانوا يختمون القرآن في رمضان؟ سبحان الله، يعني تنظر إلى أحوالهم. طيب واحد يجي، قبل أيام كنت أظن في البيت، ما أدري من اللي قال لي، أحد العيال ولا أمهم ما أذكر ذلك. فالمهم كانوا في زمن السلف فاضين. طيب زمن السلف فاضين، من يكون فاضين؟ طول النهار هم يتكسبون مساكين. ترى هذا الكلام يعني بس كذي، يعني تسويف لأنفسنا، ولا مو مثل حالاتنا احنا حتى دواماتنا الحين شنو قاعدين نسوي؟ احنا رجل على رجل قاعدين على مكاتب، يلا بسم الله نكتب محضر ولا نكتب رجل، احنا اللي فاضي. هذا الصحيح. فلذلك ثم بعد ذلك ايضا نحن ادركنا مشايخنا وبعض العباد من اهل زماننا، ادركناه والله الذي لا اله الا هو، اني ادركت عمي رحمه الله كان في العشر الاواخر بالذات ما تمر عليه يوم وليله الا ويختم، وهو فوق السبعين عمره. شنو عذرنا احنا؟ حدثني بعض مشايخنا عن الشيخ آل الشيخ رحمة الله عليه، رئيس رئاسة الحرمين الشريفين المتوفى سنة 1376 هجرية على ما أظن. هذا الرجل الشيخ حسين بن محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن الوهاب، هذا قريب يعني قبل 50 سنة تقريبا أو 60 سنة، يقول كان إذا جاء رمضان، كان إذا جاء رمضان يختم 80 مرة. هو رئيس الحرمين الشريفين يا أخوان، عنده أشغال الدنيا، لكن في رمضان يختلف الأمر، يختلف الأمر. البخاري عنده 40 ختمة في رمضان، 40 ختمة، الله يرحمنا برحمته. هذا ما يتعلق بالموضوع الأول. لذلك أنا أقول ينبغي على المدرسين وعلى أصحاب المشاريع أن يوقفوا مشاريعهم، ومن باب أولى أن يحث الذين نسأل الله السلامة والعافية يشغلون الناس بمباريات وبمسابقات في رمضان، يتقوا الله، يتقوا الله. ومن باب أولى أصحاب الإعلام يتقوا الله، ليس رمضان المسلسلات والأفلام، والله إنهم على خطر عظيم يشغلون الناس عن ساعات العبادة. أما الجواب عن سؤالك الثاني، فأخونا أبو عبد العزيز يسأل ويقول إن الإنسان مهما كان يعني ربما أنه يتلفظ لا يستطيع أن يمسك لفظه، ربما أنه يعني يحصل منه سب وتنقيص، يا ولد أنت ما تفهم، يا ولد أنت كذا، ها يا مرة أنت في كذا، يا أخوي أنت وين عقلك مثلا. فماذا نفعل؟ هنا أمامنا أمران اثنان. دائما هذا اللسان إذا أوقعك في سقطة أو في زلة فعليك بإلجامه أولا، تتعلم كيف تلجمه، تتعلم كيف تلجمه، لا تقول لا كلمة قلتها وخلاص، لا تعلم كيف تلجمه. كيف تعلم؟ مثلا أضرب لك مثال، مثلا إذا قلت حق ولدك أنت ما تفهم، هذا السب ترى في لغة العرب، هذا السب اسمه. قلت للرجل وين عقلك؟ هذا السب. طيب سببت رجل، ماذا تفعل؟ تدرب نفسك تقول يا لسان إنك أنت سببت فلان، سببت فلان، الآن عليك إنك أنت تستغفر الله 100,000 مرة. أنا أدركت رجل لكن ما أذكر إلا مثل ما يقولون كنت صغير يعني عمري 7 سنوات، ها ما أذكر إلا بوهته مثل ما يقولون، لكن هذه القصة أنا ما أدركتها، والدي رحمه الله هو الذي كان يذكر لي هذه القصة. يقول كان هناك رجل الناس يحتالون عليه، شلون يسبونه، يبون منه يطلع مسبة لأحد مو قادرين، تخيلوا الناس كيف يدربون أنفسهم. يقول إلى درجة أن يعني أحد الكبارية في القبيلة قال لي واحد من السفاة إذا خليت فلان يسبك أنا بعطيك الفرس الفلاني، تخيلوا. يقول جاء والرجل جالس بعد صلاة العصر، يقول في المسجد، يقول دخل عند باب المسجد من هناك قام يسبه ويشتمه وكذا، وهذاك ساكت يذكر رب واللي فيك واللي فيك واللي فيك. قام آخر شيء تعرف إنسان قام وراه يركض، ما سبه ولا شيء، يركض وراه يبي يمسكه، طلع من المسجد ما قدر يمسكه، رجع مسجده وقام يذكر رب. جاء هذا السفيه مرة ثانية وهذا ركض وراه مرة ثانية لين باب المسجد، لين خلاه يطلع برا ورجع مرة ثالثة. جاء المرة الثالثة يقولنا آخر شيء يعني يبيه بس يبي يسب، قال لا أقول أنا ما أعرف أسب بس لك بمثل ما قلت. تخيلوا حتى السب ما يعرف يسب، ليش؟ الناس دربوا أنفسهم يا أخوان. أنا عن نفسي والله الحمد والله ما أذكر أني سمعت والدي يسب أحدا، غير أنه إذا غضب يقول كلمة واحدة، يا إما يقول الله يلعن إبليسك يا إما يقول الله يقطع إبليسك، هذا سبه. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحفظنا وإياكم في ألسنتنا وفي عيوننا وأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحيانا، وأن يجعل ذلك الوارث منا.
جزاكم الله خير دكتورنا الحبيب الشيخ محمد هشام طاهري، جزاكم الله خير حضوركم، حضور كريم.